سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات إلى حلقة جديدة من أصول الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني للحديث عن هذه الأصول العظيمة. سبق وأن تحدث الشيخ سعيد عن يوم الجمعة وعن صلاة الجمعة، عن الفضائل وكذلك الآداب، واليوم سوف نتحدث وإياه عن خصائص الجمعة. أهلا بكم شيخ سعيد.
حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا.
شيخنا، يوم الجمعة له خصوصية عظيمة وكثير من الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذلك كثرة الأحاديث عن يوم الجمعة، عن فضائل يوم الجمعة وكذلك فضائل صلاتها. اليوم الخصائص التي خصت بها صلاة الجمعة وخص بها يوم الجمعة عن غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلا شك أن الله تفضل سبحانه وتعالى بهذا اليوم العظيم الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس لهذه الأمة، واختلف فيه من كان قبلنا، وهدانا الله تعالى وهدى النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة في الحلقات السابقة. والخصائص التي تختص بها صلاة الجمعة أو تختص بها الجمعة سواء كانت يوم الجمعة أو الصلاة، خصائص كثيرة، وهذا يدل على عظمها وعلى عظم مكانتها عند الله تعالى، ولهذا كانت لها هذه الخصائص الكثيرة. وربما تكون هناك خصائص لم تذكر، بل يقينا هناك خصائص لم تذكر، إما لعدم ثبوت الأدلة فيها وهي واردة، وإما لعدم العلم بها لهذه الصلاة. فمن هذه الخصائص التي خص الله تعالى بها هذا اليوم وتشريفه وخصه بهذه الخصائص، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان. لماذا؟ قد يسأل الإنسان لماذا هذا السؤال، لأن هذين السورتين تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنها اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذكر ذا وذكر ذلك يكون وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم يبين للمصلي أنها تقرأ فيه، والسجدة جاءت عرضا وليست مقصودة، وإنما المقصود السورة وما فيها من المعاني.
يعني لا يأتي إمام مثلا ويقرأ سورة اقرأ مثلا ويقول
فيها سجدة. لا يقصد أن السجدة أنها يوم الجمعة، وإنما المقصود السورة وما احتوت عليه من المعاني حتى يتعمد قراءتها. ثم اتفقت في هذه الخصيصة من خواص يوم الجمعة، وبأنها تذكر هاتين السورتين وهاتان السورتان ما يكون وما يكون ما كان وما يكون من المبدأ والمعاد والحشر. كذلك يستحب من الخصائص استحباب كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة في كل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. لكن المقصود من خصائص الجمعة أكثر الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وليلتها، وإلا فأصل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في أوقات مشروعة عند سماع الأذان نهاية الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة المفروضة وفي صلاة الجنازة وعند دخول المسجد وعند الخروج منه، هذا كلها فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأحوال التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصباح والمساء. لكن في الجمعة من الخصائص للجمعة الإكثار لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة في كل جمعة، فإن صلاة أمتي معروضة علي في كل جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة أي يوم القيامة.
الله،
هذا من خصائص صلاة الجمعة الإكثار، حتى لا يقال بأنه لا يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، لكن من خصائص الجمعة الإكثار. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي مشروعة في كل وقت، خاصة عند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي الأمور التي يجب الإنسان يجب عليه أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيها.
جميل. لعل شيخنا من الخصائص أيضا هذا الاجتماع الذي لا يحدث إلا مرة في الأسبوع، هذا الاجتماع الكبير في صلاة الجمعة.
لا شك في ذلك أن هذا من الخصائص لصلاة الجمعة وفي الأسبوع، أما في العام فيجتمع الناس في عرفات وفي كذلك مزدلفة وغير ذلك. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت عظامك؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، اللهم صلِّ وسلم عليه. هذا يدل على الأنبياء في قبورهم على صورهم المعروفة التي ماتوا عليها، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هناك ملائكة، وإن كان هذا ليس خاصا بالجمعة، لكن وكلهم الله تعالى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو التماس من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، يبلغونه إذا صلى عليه أحد ويرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، فإن الله يرد عليه روحه، من سلم عليه عليه الصلاة والسلام رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وليس من شرط أن يأتي إلى قبره، إذا زار المسجد النبوي له أن يصلي ركعتين من أجل هذا الفضل العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن صلاة في المسجد النبوي، قال: صلاة في المسجد هذا أفضل من 100 صلاة مما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. فيصلي، لا يعتمد تعمد أنه يذهب إلى القبر قبل أن يصلي.
شيخنا، هل الوارد 100 أو 1000 صلاة؟
1000 صلاة يعني في المسجد النبوي 1000 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة. قال: من صلى قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة مما سواه في المساجد.
نعم.
إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة.
نعم.
فالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هي 1000 صلاة، هذا من فضل الله تعالى على عبده.
نعم.
والصلاة في مسجد الحرام، والصواب أن الصلاة في المسجد الحرام داخل الحرم في حدود الحرم، أما المدينة فالصواب في ذلك والله أعلم أن الصلاة 1000 صلاة هي في المسجد نفسه لا داخل الحرم، لأنه قال في مسجدي هذا، فلا يطلق المسجد على المدينة وإنما يطلق على المسجد الذي هو معروف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما المسجد الحرام فيطلق على ما داخل الحرم، كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ولم يكن من المسجد وإنما كان من بيت أم هاني. نعم.
سألناك شيخنا في أولى صلاة هذه الحلقة من الأخ باخت من السعودية، تفضل باخت.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. شيخ عندي بعض
الأسئلة. تفضل، بس ارفع لي صوتك في باخت.
السؤال الأول بالنسبة إلى بعض خطباء الجمعة، إذا اختار موضوع ما من المواضيع مثلا صلاة الجماعة أو النشاط وحفل ذاته، في الصلاة يذكر آيات تناسب هذا ولا يقرأ سورة الأعداء.
طيب واضح بعد السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب له. سؤال يا فضيلة الشيخ، هل يستحب للإنسان أو يجوز ويباح للإنسان أن يسجد من أجل الدعاء فقط؟ لا تجوز شكر ولا تلاوة ولا صلاة، طيب. بس يسجد ليدعوه حتى طيب. يكون يعني قريب من الله عز وجل.
طيب واضح.
سؤال أخير وتدري يطلع
حضرتك. تفضل.
بالنسبة إذا كان المس على الخف دافعة المشقة، فمس على الجوارب الآن ما أرى فيها مشقة يعني كبيرة، فهل يجوز المس عليها أم لابد أن ننزع الجوارب المعروفة؟
طيب.
أم يفتح أن يباح أن ينفع عليها؟
طيب طيب تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. شكرا جزيلا للأخ باخت. الشيخنا لأنها مرتبطة بالجمعة بعض الأسئلة في
نعم.
هذا الاتصال يقول خطباء بعض خطباء الجمعة عندما يخطب عن موضوع معين يقرأ في الصلاة عن آيات بآيات لها علاقة بهذا الموضوع، هل هذا من السنة؟ يعني لو تحدث عن الصلاة مثلا قرأ آيات عن الصلاة، وتحدث عن الأمر بالمعروف قرأ آيات عن الأمر بالمعروف.
يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم أنه كان يقرأ بالآيات المختصة بالخطبة حتى يوضح الخطبة ويكمل الخطبة بالقراءة، وإنما الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية بل كثيرا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الجابر رضي الله عنه صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام 2000 صلاة، 2000 صلاة كان يقرأ بسبح والغاشية.
الله
هذا يدل على ملازمة عليه الصلاة والسلام في الغالب لهذا. وأحيانا يقرأ بسورة الجمعة والغاشية، هذه 3 صفات. ولا يقال بأن هذه القراءة واجبة وإنما هي مستحبة. فالأفضل للخطيب أن لا يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بهذه القراءة، وإن قرأ بعض الآيات لا حرج، لأن الله تعالى فقر قال وفقروا ما تيسر منه، لكن لا يربط هذا بهذا بالخطبة بحيث تجد هذا الخطيب كل جمعة يقرأ من الآيات التي تتضمنها هذه الخطبة ويترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه أو من هذا من هذه يؤخذ الدلالة على سنية أو مشروعية قراءة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد إذا كان يوم الجمعة سبح والغاشية، وفي الجمعة قرأ سبح والغاشية عليه الصلاة والسلام ولم يقرأ شيئا من متصل بالخطبة. فالأفضل للمسلم خاصة الخطيب أن يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الأئمة في بعض الأطار لا يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما ينقر الصلاة وإما يقرأ خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإما يعمل أعمالا أخرى. فينبغي له أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأمور التي ينبغي للإمام أن يعنى بها دائما حتى يعلم الناس، يعلم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الركود وفي القراءة وفي غير ذلك من الأمور التي ينبغي له أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها.
عليه الصلاة والسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا الاستجابة لكم. يقول الأخ باخت، هل يجوز للإنسان أن يحدث سجودا لكي يكون أقرب إلى ربه ولكي يدعو في السجود، سجود في خارج الصلاة وليس له أي علاقة بسجود تلاوة أو سجود شكر أو غيره، وإنما يقول سأسجد حتى أكون أقرب إلى الله عز وجل وأدعو لعل الله يستجيب لي في سجودي؟
هذا السؤال يدل على حكمة السائل، وهذا فضل الله عليه، وبأنه يسأل على أشياء، ولهذا قال هل يجوز له أن يحدث، فجاء يحدث الحدث، حدث في الدين. فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن السجود بدون سبب لا هو سجود شكر ولا سجود سجد التلاوة ولا سجود صلاة، وإنما يسجد ليدعو السجود المشروع، يكثر في السجود المشروع، سجود الصلاة أو سجود الشكر لا بأس، لأنه السجود له سبب. أما كونه يسجد من أجل أن يدعو يصلي ركعتين ثم يدعو في السجود بما شاء، أو حتى ليس خاصا بالسجود الدعاء، يكون بين السجدتين أو يكون بين السجدتين كذلك، بل المشروع أن يكون يعني بعد التشهد ويكون في السجود، لكن قال فأكثر السجود فأكثر الدعاء أي في السجود، فقمن أن يستجاب لكم. ثم مر الحديث مربوط بعضه، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فقد يقال لهذا الإنسان يقول أنا بركع وأعظم الله تعالى في الركوع بدون صلاة. فالخلاصة أن هذا سؤال جميل، وجزاه الله خيرا الأخ على هذا السؤال، فينبغي للمسلم أن يعنى بالسنة ولا يعمل هذا العمل إلا بدليل على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء دليل فعلى الرأس والعين. نعم.
السؤال الأخير يقول إذا كان المسح على الخفين مرتبط بالمشقة نزع، فيقول البعض يقول أن هذه الشرابات الحديثة هذه التي يلبسها الناس سهلة النزع ولا يكون هناك مشقة من نزعها، الحكم مرتبط بالمشقة، أو أن الإنسان متى ما لبس مثل هذه الجوارب وما سمى بالشرابات جاز له أن يمسح عليها؟
بالنسبة لبس الجوارب ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن حكمه حكم الخفين، إذا كان صفيقا ويغطي الفرض، ذكروا بأنه حكم الجورب حكم الخفين يمسح عليه، وكونه يقول لا يزال قلب، بل قد يحصل مشقة لبعض الناس في شدة البرد إذا نزع الجورب، والخلاصة أن حكم الجورب حكم الخفين، وليس من شرط أن يلبس ليمسح، ليلبس على حسب حاله وعلى حسب ما يتيسر له على حسب مصلحته، إذا كان المسح أرفق به يمسح، وإذا كان النزع أرفق به نزع وغسل، بشرط أن يلبسهما على طهارة، شرط أن يلبسهما على طهارة، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. خلاصا إذا كان الجورب صفيقا أي متينا ويغطي ولبسه بعد كمال الطهارة فله أن يمسح عليه 3 أيام بداليها إذا كان مسافرا، ويوم وليلة إذا كان.
تحدث شيخنا عن هذا الموضوع عن الطهارة، كذلك من الخصائص المتعلقة بصلاة الجمعة هو الأمر بالاغتسال في يومها،
فذلك هذا من الخصائص التي اختصت بها الجمعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال، وهي سنة مؤكدة في يوم الجمعة، سنة مؤكدة، لأنه قال في هذا المحتلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، فأنه هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال يوم الجمعة. ويوم الجمعة في الحقيقة هذا من يعني المجامع العظيمة التي يجتمع فيها الناس، فينبغي المسلم أن يعنى بهذه السنة العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة الجمعة هي آكد فروض الإسلام، آكد إجماع العلماء قاطبة على أن صلاة الجمعة فريضة على المسلم الذكر الحر المستوطن المقيم، مستوطن ببناء، المقيم القادر على الصلاة مع الجماعة، فهي في الحقيقة هي من آكد فروض الإسلام، ولهذا والله أعلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وهو أمر مؤكد جدا، وجوبه أقوى من وجوب الوتر ووجوب غيره من الأمور الأخرى. الصواب أنه الاغتسال سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم.
أستاذنكم شيخنا في فاصل يسير، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نعود لاستكمال هذه الخصائص المتعلقة بيوم الجمعة، فتابعونا.
عن أي شيء تبحث، وفي أي شيء ترغب، وماذا تطلب، وما هي همتك في هذه الحياة. فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة. فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. قبل الفاصل شيخنا تحدثتم عن الغسل وارتباطه وخصوصيته أو خصوصية الأمر به في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. شيخنا البعض يسأل: إذا كان هناك غسل واجب على الإنسان في نفس اليوم، غسل جنابة أو غيره، فهل يجمع النية فيه أن يكون غسل جنابة وكذلك غسل ليوم الجمعة؟
هذا هو المعتمد عند المحققين من العلم، أنه ينبغي أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر. فالسنة أن إذا كان يوم الجمعة قد طلع الفجر، لأنه يوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر الثاني، فاغتسل عنده الجنابة واغتسل، ينوي بهذا الاغتسال رفع الحدث الأكبر، وينوي به اغتسال الجمعة حتى يجمع بين الأجرين وبين الثواب. الذي يقوم بالواجب يثاب على ذلك، يثاب على ذلك، وهذا سنة مؤكدة كذلك يوم الجمعة، فينوي بذلك، يدخل هذا في هذا. وهذا من فضل الله على عبده، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا كان الإغسال التبرد حتى لو لم يكن عليه جنابة، عنده حر عرق وأراد أن يتبرد ولم ينوي بالاغتسال يوم الجمعة، فإنه لا يدخل في هذا الثواب لأنه ما نوى، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نستقبل اتصالا من السعودية الأخ أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
حياك الله.
سؤالي هو يا شيخنا، حان موعد أذان المغرب قبل صعود الطائرة بدقائق. طيب وصلت إلى بلدي جدة، طيب بعد خروج الوقت هل أصلي في الطائرة أم أخرها مع العشاء إذا وصلت إلى جدة؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا عليكم تجيبون على اتصال الأخ أبو أحمد، وهذا يحدث كثيرا. إذا كان الإنسان سوف تقلع طائرته على وقت سيفوت، يعني ساعة أو ساعتين سيفوت الوقت، لو كانت الصلاة تجمع لكان الأمر ربما يكون أيسر، لكن هو يقول وصلت بلدي وقد فات وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هل الواجب أن يصلي في الطائرة أو أنه يصلي إذا عاد إلى بلده؟
أولا الإنسان ينظر إلى الأوقات فيعرف الأوقات التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. فوقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر من صيرور الظل كل شيء مثله إلى أن يكون مثليه إلى اصفرار الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، ويمتد وقت صلاة العشاء والعشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. فسؤال الأخ يقول أنه صعد الطائرة قبل أن يصلي المغرب، إذا كان بلده بعيد يقلع من أمريكا أو يقلع من مكان بعيد ما يصل إلا بعد منتصف الليل، لأن المغرب تجمع مع العشاء، المغرب تجمع مع العشاء، فله أن يجمع في إما جمع تقديم يسر قبل أن يقلع إذا كان قد دخل وقت المغرب فيصلي المغرب إذا لم يقلع من بلده، ثم يصلي مع العشاء. أما إذا كان داخل البلد، قد يكون بعض المطارات داخل البلد ما خرج من البلد، بعض المطارات تكون خارج البلدة، مثلا عندنا في الرياض مدينة الرياض المطار لا يزال الآن خارج البلد خارج المدينة، ما يأتي إلى المطار إلا بعد أن يترك عامر الطرقة وعامر البنيان، والآن قرب البنيان، فإذا اتصل البنيان يأخذ هذه الفتوى أو هذا الكلام على أنه يكون دائما إذا اتصل البنيان بالمطار، فلم يفارق عامر البلدة عامر هذا، فإذا أصبح لا يسافر. فإذا كان الإنسان قد خرج من بلده وصل المطار هو خارج البلد، فإنه في هذه الحالة إذا علم بأن الطائرة تنزل قبل خروج الوقت، وهذا داخل عندنا في المملكة العربية السعودية في الغالب، أن الإنسان إذا ما تفوت الصلاة يجمعها مع التي بعدها إلا في وقتين، وقت الفجر قد يقلع قبل الفجر ولا ينزل إلا بعد طلوع الشمس في بعض المدن، وكذلك الوقت الآخر وقت العصر، قد يقلع وقت العصر ولا ينزل إلا بعد دخول المغرب. في هذين الوقتين يجمع الأولى مع الثانية، يعني مثلا يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير إذا كان مسافرا، والمغرب يجمعها مع العشاء، هذه تجمع إلى التي بعدها، والفجر لا تجمع، فتصلى الفجر إذا كان عالم بأن نزول الطائرة بعد طلوع الشمس فإنه يصلي في الطائرة، الحمد لله لا حرج. الصلاة في الطائرة في الهواء في السماء لا تصح إلا عند الحاجة، فإذا علم بأنه إذا كان في الطائرة ينزل قبل خروج الوقت أخر الصلاة حتى يصلي صليها، أو يجمع الصلاة الأولى مع الثانية في قبل أن الإقلاع إذا كانت تجمع إلى غيرها كالظهر مع العصر والعصر مع الظهر أو المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب، جمع تقديم وتأخير على حسب الحالة. أما إذا كان في الطائرة فإنه لا يصلي في الطائرة إلا إذا علم بأن الطائرة لا تهبط إلا بعد طلوع الشمس مثلا أو بعد غروب الشمس، وهو لم يصلي العصر أو لم يصلي الفجر، فإنه يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان على راحلته يصلي النوافل على الراحلة عليه الصلاة والسلام، أما الفرائض فكان ينزل عليه الصلاة والسلام من الراحلة ويصلي على الأرض إلا للضرورة، كان يكون الإنسان فيه سيول ويخشى من السقوط أو غير ذلك، هذا في الحالة الحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي أراه والعلم عند الله تعالى.
في حال أبو أحمد أنه سافر من الرياض قبل دخول وقت صلاة المغرب ووصل إلى جدة وقد انتهى الوقت، هو يقول أني وصلت وصليت هنا، في الحالين لو صلى في الطائرة إن شاء الله صلاته إن شاء الله تامة، لكن لو وصل ثم صلى مع العشاء
لا يصلي في الطائرة بالنسبة لأن هذه الصلاة تجمع للعشاء، وقت العشاء لا ينتهي إلا بعد منتصف الليل، هذا الوقت طويل، والمسافة بين الرياض وجدة ما تستغرق إلا ساعة تقريبا وعشرين دقيقة، فله إذا أصل إذا أقلع من الرياض وبلده جدة فإنه في هذه الحالة يؤخر المغرب لا يصليها بالطائرة إلا بعد النزول، لكن إذا كان من أهل جدة والمطار داخل المدينة فإنه في هذه الوقت طبعا يصلي المغرب تامة لا تقصر المغرب، والعشاء يصليها في وقتها أربع ركعات. أما إذا كان في الرياض مثلا قبل الإقلاع وأمكنه بعد غروب الشمس فله أن يجمع المغرب مع العشاء ويقصر العشاء ركعتين. إذا كان من أهل جدة فله أن يقصر العشاء، لأنه إذا كان مسافرا من الرياض وهو على سفر.
نعم. نعود شيخنا للخصائص الجمعة، الطيبة شيخنا والسواك، وهو من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي غيرها، ولكن آكد في هذا اليوم العظيم.
التطيب فيه في يوم الجمعة هو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع، ولهذا قلت بأنه من خصائص الجمعة، أي التطيب فيه كما قلنا في الاغتسال.
نعم.
وكما قلت في غير من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص الجمعة الاكثار منها يوم الجمعة. ومن خصائص الجمعة التطيب فيه من باب الأفضلية، أفضل من غيره، أفضل من التطيب في غير يوم الجمعة من أيام الأسبوع. كذلك السواك له ميزة، السواك هو في الحقيقة مرضاة للرب، مطهرة للفم، وهو يشرع للمسلم في أحوال، يشرع المسلم عند الخروج من المنزل إلى الصلاة، وعند قبل إقامة الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، وعند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند اصفرار الأسنان، وعند قراءة القرآن، هذا السادس، هذا مما يشرع للسواك، وعند دخول المنزل. سبعة أحوال يستاك فيها الإنسان مشروعة، لكن يوم الجمعة إذا ذهب يكون آكد.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم عيدكم جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. يعني أمر به عليه الصلاة والسلام أمر استحباب. هذا في الحقيقة من الخصائص. كذلك من الخصائص لهذا اليوم التبكير للصلاة، تبكير للصلاة في من أول النهار، ولم يأتي ذلك في الصلوات الأخرى، بحيث يبكر بعد الفجر لصلاة الظهر يذهب إلى المسجد، لا بأس، لو ذهب فعل ذلك لا بأس، لكن ليست من الخصائص إلا للجمعة.
نعم.
أنه يذهب في الساعات الأولى كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي غسل، اغتسل غسلا كاملا ثم راح فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث كما تقدم. فإن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فإن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، فإن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فإن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فخلاصا هذا من خصائص الجمعة، أي من الأمور التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا العمل فيها. نعم.
هذا الوقت شيخنا، خاصة إذا الإنسان بكر في الساعة الأولى والساعة الثانية، سيكون أمامه وقت طويل إلى أن يدخل الخطيب، بماذا يشتغل في هذا الوقت؟
هذا يشتغل بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: من اغتسل غسل الجنابة ثم ذهب إلى المسجد ولم يفرق بين اثنين، وفي رواية أخرى ولم يتخطى رقاب الناس، وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام وأنصت، إذا خرج إمامه غفر له ما بينه وبين الجمعة، الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام 10 أيام. فهو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاشتغال بالصلاة، قال: يصلي حتى يخرج الإمام. هذا هو في الحقيقة، سيأتي لعل هذا الموطن يكون الأولى ذكره، أن الصلاة إلى خروج الإمام يوم الجمعة الظاهر أنها مستثناة، هذا في وقت نهي، وقت الزوال يوم الجمعة. لكن ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أختار بأن يوم الجمعة وقت الزوال لا يكون وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام. هذا يدل على أنه مستثنى. فالصواب في ذلك أن يوم الجمعة مستثنى، تستثنى الصلاة فيه وقت الزوال، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام شرع الإكثار من الصلاة حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام. هذا في الحقيقة من خصائص الجمعة أنه لا تكره الصلاة وقت الزوال للمصلين الذين ينتظرون الصلاة، فله أن يصلي حتى يخرج الإمام. نعم.
له أن يصلي وكذلك يقرأ
يقرأ ويصلي ويذكر الله تعالى على حسب ما يشرح الله تعالى له صدره، وعلى حسب ما يلين قلبه ويرق. أم بعض الناس يشق على نفسه، على حسب الاستطاعة، على حسب ما يصلح القلب والرغبة فيما عند الله تعالى.
نسألكم الشيخ سعيد في فاصل آخر، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نستكمل الحديث عن خصائص يوم الجمعة.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون،
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد في الجزء الأخير من هذه الحلقة عن خصائص الجمعة. شيخنا، أيضا من الخصائص التي تختص بيوم الجمعة الإنصات للخطبة، والأمر الشديد بالإنصات لها وعدم الانشغال بأي شيء، وقد يصل الإنسان في حركته وعدم إنصاته وعدم متابعته للخطيب قد يفقد أجر الجمعة والعياذ بالله.
النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر بالإنصات للخطبة، وأن لا يلغو الإنسان في أثناء خطبة الإمام. لذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته، يعني من طيب أهله أو من طيبه إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه أي من أحسن ثيابه، ثم لم يتخطى رقاب الناس. بعض الناس يتخطى رقاب الناس، يتجاوز إلى الصف الأول أو الثاني أو غير ذلك ويتخطى رقاب الناس، هذا منهي عنه. قال ولم يلغوا عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. يعني سواء تخطى رقاب الناس أو لغى تكلم أو قال لأخيه أنصت أو غير ذلك فكانت له ظهرا، وحرم هذا الخير الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. هذا من الأمور التي تختص بها الجمعة، وأنه لا يلغو وقت الخطبة. هذا لا ينطبق على المواعظ غير ذلك، وإنما هذا خاص بالجمعة.
جميل.
اختصت الجمعة بأنه لا يلغو ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أثناء خطبة الإمام، بل عليه أن يقبل إلى الإمام كما تقدم.
من خصائص يوم الجمعة قراءة شيخنا سورة معينة وهي سورة الكهف.
نعم، قراءة هذه من خصائص الجمعة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في سورة الجمعة في فجر الجمعة الإنسان كما تقدم، والسجدة والإنسان، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الصلاة صلاة الجمعة سورة الإنسان وسورة كذلك المنافقين الجمعة، كان يقرأ بسورة الجمعة ويقرأ بسورة المنافقين في صلاة الجمعة، أو بسبح والغاشية كما تقدم، أو بالجمعة والغاشية، هذا في صلاة الجمعة. وكذلك في يومها كان يقرأ على، وكذلك في يومها ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. هذا فيه حث على هذا الفضل، من العلم من تكلم في هذا، لكن الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث وقال بأنه ثابت حسن، وهذا مما يجعل المسلم يعنى بهذا اليوم. وكذلك يوم الجمعة هو سيد الأيام حقيقة، فهو يوم عيد متكرر، عيد في الأسبوع، هذا عيد متكرر في الأسبوع، إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمه عند الله تعالى، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، في خمس خصال كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قال خلق الله فيه آدم، أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، ثلاث خصائص بآدم، خلق وأهبط وتوفي آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه ساعة الأمر الرابع لا يوفق عبد مسلم يدعو الله تعالى بشيء إلا أعطاه الله إياه، تقدم بأنها تكون بعد العصر إلى غروب الشمس، أو أنها حينما يصعد الإمام المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، والأكثر أكثر الأحاديث على أنها آخر ساعة بعد العصر، وصلاة وقت صلاة الجمعة وخطبة الخطيب هي في الحقيقة ساعة إجابة أخرى، فيعنى الإنسان بهذين الوقتين مع العناية بكل الساعات بثلاثة عشر الساعة، لأنها مقفاة، هذه الساعة مقفاة، قد تكون في غير هذا الوقت، لكن أكثر الأحاديث ورد في هذا. الأمر الخامس في هذا الذي يقول فيه خمس خصال، أن الساعة تقوم يوم الجمعة، فما من دابة إلا هو مسيخة، يعني مصيخة تستمع، حتى السماوات والرياح وإلا الجن والإنس يخافون مشفقون من يوم الجمعة أن تقوم الساعة فيه وأن تخرج الوقع الشمس من مغربها، إلا الجن والإنس، لأن الجن والإنس هم المكلفون بطاعة الله تعالى والمأمورون بذلك، والعلم عند الله تعالى. نعم.
أستاذنكم شيخنا في اتصال من مصر، الأخ إسلام، تفضل يا إسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت محتاج أعرف القول الفصل في حكم غسل يوم الجمعة، فعلى الرغم من أن هناك حديث بيقول أن غسل الجمعة واجب على كل مسلم ومسلمة، إلا أن هناك بعض الآراء الفقهية التي تقول أنه غير واجب، فأنا عاوز أعرف القول الفصل من الشيخ سعيد، وجزاكم الله خير.
طيب طيب، وإياك، شكرا جزيلا للأخ إسلام. سبق القول لشيخنا في فضائل يوم الجمعة، أنتم فصلتم في موضوع الغسل وهل هو واجب أو مستحب. الأخ إسلام بوده لو ذكرتم هذا الاختلاف بشكل سريع. شيخ،
النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال من ذهب إلى الجمعة فليغتسل، هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل في الغسل أفضل. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، لا نأخذ بحديث ونترك حديث، فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء هذا يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، فالذي صرفه والله تعالى أعلم قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الأمر بالغسل يوم الجمعة ليس بواجب حتما، وإنما هو سنة مؤكدة، ومع ذلك ينبغي للمسلم ألا يترك الاغتسال يوم الجمعة. ولكن الجواب على سؤال الأخ أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر وكان يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف، والصارف كما تقدم هو قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، والعلم عند الله تعالى. نعم
شيخنا، هل يستحب تجمير المسجد وتطيبه يوم الجمعة خصوصا؟
ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، فيستحب ذلك، ولأنه من باب تجمير المسجد يعني تدخينه بالطيب العود مع العناية بالنظافة وعدم أذى الناس، لأن قد بعض الناس يكثر البخور وغير ذلك، لكن التجمير طيب لأن هذا من بيوت الله تعالى، فينبغي العناية به خاصة في اجتماع الناس. وكذلك لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد دخولها، هذا من خصائص الجمعة، لم يرد ذلك في الظهر ولا في العصر ولا المغرب من الصلوات الخمس، وإنما جاء ذلك في الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام، فمن التزمه الجمعة لا يجوز له السفر بعد الزوال بعد دخول وقتها إلا لحاجة شديدة، إلا لحاجة شديدة، والحاجة هذه فسرها بعض العلماء بسقوط أو إسقاط صلاة الجماعة، فالعذر الذي يجوز له ترك صلاة الجمعة والجماعة يجوز له أن يسافر فيه، فالخوف والمرض وكذلك خوف فوات الرفقة، بحيث لو فات الرفقة في السفر لا حصل له الضرر شديد، فله أن يترك الجمعة لأنه يجوز له أن يترك صلاة الجمعة، أما بغير ذلك بدون عذر فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان يصلي في الطريق، إذا كان يصلي في الطريق وللماشي إلى الجمعة بكل خطوة يخطوها أي سنة صيامها وقيامها، تقدم هذا من خصائص الجمعة ما جاء في صلاة أخرى، بكل خطوة يخطوها إذا التزم بالأداب يكتب له صيام سنة وقيامها، هذا من فضل الله تعالى وهذا من خصائص الجمعة. يوم الجمعة يوم تكفير السيئات، فالله تعالى بينه النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مقدم باجتناب الكبائر، فالمسلم عليه أن يعنى بهذا. كذلك يوم الجمعة في ساعة الإجابة كما تقدم، ساعة الإجابة التي تبينها النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، وكذلك يعنى المسلم بوقت خروج الإمام على المنبر حتى يحصلوا على هذا الثواب العظيم. كذلك صلاة الجمعة خصت بها هذه الجمعة بين سائر الأيام بخصائص لم تخص الصلوات الأخرى بغيرها، نعم، كالتطيب والاغتسال وعدم تخطي رقاب الناس وغير ذلك من الخصائص التي ذكرناها. وكذلك عيد الأسبوع، فالعام يعني له فيه ثلاثة أعياد، الفطر والأضحى، وكذلك يضاف إليه أيام التشريق وعيد الأسبوع الذي هو عيد الجمعة، وهذا من فضل الله تعالى على يوم الجمعة. فالله تعالى اختص يوم الجمعة كما اختص مكة عن سائر البلدان، ويوم الجمعة عن سائر الأيام، وكذلك رمضان عن سائر الشهور، جعل لها فضيلة سبحانه وتعالى. يوم الجمعة هو اليوم الذي أدخره الله تعالى لهذه الأمة وهداها له وأضل عنه أهل الكتاب قبلنا، هذا من فضل الله تعالى على الناس وعلى المسلمين خاصة. يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لا يصوم يوما قبله ولا يوم بعده، وإنما يصوم يوم الجمعة، هذا مكروه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. كذلك قيام ليلة الجمعة لا يخصه بصلاة خاصة، لا يصليها إلا في ليلة الجمعة. كذلك يوم الجمعة فيه يجتمع الناس ويتذاكرون، ويذكرهم الإمام بالجنة والنار ويعلمهم ما يجب عليهم. فالجمعة لها خصائص كثيرة، لكن هذا مما يحضرني، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وليتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتي الكرام إلى ختام هذه الحلقة، مع الشكر الجزيل لكم أن تبعتمونا في الحديث عن خصائص يوم الجمعة. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون